إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، فقد سبق لنا في عديد من الخطب أن ذكرنا بعون الله عز وجل وتوفيقه وجوها كثيرة يتبين بها عظيم قدر الصلاة، وفي خطب تالية ذكرنا فيها مسائل وتنبيهات تتعلق بمقدمات الصلاة من الطهارة وأحكامها. وفي هذه الخطبة إن شاء الله تعالى وخطب قادمة نحاول بإذن الله عز وجل أن نبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت عبدا رضيت به رسولا صلى الله عليه وسلم وتحبه، فعليك أن تصلي صلاة تقرب من صلاته. فإنه عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما صنع له المنبر عليه الصلاة والسلام ووضع له في المسجد، قام فصلى عليه، قرأ عليه وركع، فلما كان السجود نزل صلى الله عليه وسلم وسجد في أصل المنبر، ثم قال لأصحابه: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فتعليمك وتعلمك لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون غاية لك، حتى تكون متأثيا به عليه الصلاة والسلام. فهذه الصلاة توزن عند الله تبارك وتعالى بميزانين، كما هو معلوم، بميزان باطن وهو الإخلاص فيها لله عز وجل، وبالميزان الظاهر وهو متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم فيها. ونحن وإن كنا لم نره صلى الله عليه وسلم ولم نرى صلاته، ولكن خلص إلينا من العلم بصلاته ما يقوم مقام الرؤية. فإنه صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد الغائب. والذين شهدوا هم صحابته رضوان الله عليهم، فامتثلوا لهذا الأمر ونقلوا صلاته حرفا حرفا وحركة حركة، ونقلوا ذلك إلى من بعدهم حتى دونت هذه الأحاديث في كتب أئمة الإسلام كالبخاري ومسلم وأبي داود ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وصارت هذه الأحاديث مدونة ومسطرة في كتبهم لتكون حجة علينا. وإذا أردت أن تعرف قدر اهتمام علمائنا بالصلاة فتأمل في صحيح البخاري، كم من باب وضعه لبيان صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. وتيسيرا للحفظ فإنني رأيت أن أسوق صفة صلاته عليه الصلاة والسلام على ترتيب يوم المسلم وليلته، على ترتيب يوم المسلم وليلته. فنبدأ أولا بصلاة الصبح وما يسبقها وما يتبعها، وربما يطول الكلام في هذه الخطبة لأننا نتعرض فيه بالتفصيل لصفة صلاته عليه الصلاة والسلام. ثم إذا جئنا بعد ذلك لبيان صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء سيكون الأمر يسيرا بإذن الله عز وجل. فأقول بإذن الله عز وجل، الناس قبل طلوع الفجر قسمان، الناس قبل طلوع الفجر قسمان، قسم نيام وقسم قيام. قال الله عز وجل في صفة عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال الله عز وجل: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، وغير ذلك من الآيات. ناس قيام لله عز وجل، ما زالوا على دأب الصالحين من قبلهم، عرفوا وعلموا أن ربهم ينزل في ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ عرفوا هذا جيدا، فقاموا لله عز وجل. ولما جاء وقت السحر جلسوا يستغفرون ربهم سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وبالأسحار هم يستغفرون. فهذا قسم ما أشد وما أحسن نعيمهم، ولهم أن يفرحوا فرحا كبيرا بفضل الله عز وجل عليهم أن وفقهم إلى دأب الصالحين من قبلهم، أن وفقهم إلى شرف المؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. فهذا هو القسم الأول. وأما القسم الثاني فهم قسم نيام، ومع ذلك فنحن لا نطالع نياتهم، فلربما نائم يكون مأجورا عند الله عز وجل، ورب قائم يكون موزورا عند الله عز وجل. ولكن أيها الإخوة، ينبغي أن ننتبه لأعمارنا، وأن هذه الأعمار يفنيها الليل والنهار، فما أشد غفلتنا وأعظم خسارتنا إذ ضيعنا هذه المنح العظيمة والعطايا الشريفة والتي ينادي عليها الله عز وجل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فهذان هما قسم الناس قبل أذان الفجر. فشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أذانا قبل الفجر من أجل أن يرجع القائم وأن يستيقظ النائم. هذا الأذان الذي يكون قبل الفجر شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا، ولذلك كان له صلى الله عليه وسلم مؤذنا، أحدهما يؤذن قبل طلوع الفجر والثاني إذا طلع الفجر. فهذا الأذان الأول من أجل أن يرجع القائم ويوتر، ومن أجل أن يستيقظ النائم. فإذا سمعت هذا الأذان قلت مثل ما يقول المؤذن، ويشرع لك أن تقول عند الشهادة: وأنا وأنا، ويشرع لك أن تقول عند الشهادة أيضا: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فإذا انتهى المؤذن من أذانه صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قل: اللهم رب هذه الدعوة التامة. فرب هذه الدعوة التامة أي الأذان هو الله عز وجل، أي صاحبها والصلاة القائمة، فهو سبحانه صاحب هذا الأذان وصاحب الصلاة، وهو سبحانه الذي شرعهما لأجل مصلحة العباد، وله من وراء ذلك الحكمة البالغة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي هذا الأذان الأول يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فأنت تقول مثل ما يقول، وفي حي على الصلاة وحي على الفلاح تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وتستحضر معنى هذه الكلمة التي هي كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على الحال الجديدة إلا بالله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي من عليك بالإيمان، ومن عليك أن تكون مع المصلين، ومن عليك أن تقوم من نومك لتؤدي هذه الصلاة. فالفضل كله لله عز وجل وحده. فتقول مثل ما يقول المؤذن، ويجوز لك أحيانا أن تقول أيضا: حي على الصلاة حي على الفلاح، ولكن الأكثر أن تقول في الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تتهيأ للصلاة، فتتوضأ في بيتك وقد علمت الفضل في هذا، ثم يؤذن المؤذن الأذان الثاني عند طلوع الفجر الصادق، فتقول أيضا مثل ما قلت في الأول. وإذا كنت بعد الانتهاء من هذا الأذان الثاني، إذا كنت تطمع في أن تكون في الصف الأول فتصلي سنة الفجر في بيتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وأما إذا كنت لا تضمن هذا فنقول لك: تعال إلى المسجد وصلي سنة الفجر في المسجد من أجل الصف الأول. نعم، الصلاة في البيت أفضل، صلاة النافلة في البيت أفضل، ولكنك تركت هذا الأفضل من أجل تحصيل ما هو أفضل من ذلك، وهو الصف الأول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاتهموا. المهم أنك تخرج من بيتك وتقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى تكفى وتهدى وتحصل لك الوقاية من الشيطان. فإذا قدمت إلى المسجد عند قدومك لا يجوز لك أن تشبك بين أصابعك ولا أن تكف ثوبك، لأنك في صلاة، لأنك في حكم الصلاة. طالما أنك توضأت وقصدت الصلاة فأنت في صلاة، فلا يجوز لك أن تشبك بين أصابعك ولا أن تكف ثوبك. وهذا كثير في كثير من الناس، يأتي إلى المسجد وقد كف ثوبه، فنقول: إذا توضأت وقصدت المسجد فلا يجوز لك أن تكف هذا الثوب ولا أن تشبك بين أصابعك حتى تنتهي من الصلاة. فإذا وصلت إلى باب المسجد ذكرت ذكر دخول المسجد، فتقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فالمساجد أحب البقاع إلى الله عز وجل، وفيها تتنزل الرحمات، فتقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وحتى تكون أهلا لهذه الرحمة فلا بد أن تزيل المانع من هذه الرحمة، والمانع من هذه الرحمة أن تكون منشغلا عن الله عز وجل. والذي يفعل بك هذا هو عدوك الذي لا يألوك خبالا وضلالا. فلذلك تقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، لأنك داخل إلى الصلاة التي هي أحب العبادات إلى الله عز وجل بعد التوحيد، والشيطان يريد أن يضيع عليك هذه الصلاة، ولا سبيل إلى دفعه إلا بالاستعاذة بالله عز وجل: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وتقدم رجلك اليمنى وتدخل وتتجه إلى جهة القبلة، فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، إلا في حالات معينة، كإذا كان المسلمون في ساحة القتال والتحم الصفان، فتصلي على حالك، ولا يلزم استقبال القبلة في مثل هذه الحالة لتعذره. وكذلك إذا كنت في سفر وتصلي نافلة على الدابة فلا يلزم استقبال القبلة أيضا. وكذلك إذا كنت في صحراء ولا تعرف جهة القبلة فتجتهد وتصلي، حتى لو تبين لك بعد ذلك أنك صليت إلى غير القبلة فصلاتك صحيحة. فإذا لا بد من استقبال القبلة، فاستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، كما أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وكما أن النية شرط لصحة الصلاة. فتستقبل القبلة وتجعل بينك وبينها سترة ولا بد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلي إلا إلى سترة. فتجعل بينك وبين القبلة سترة ارتفاعها ثلثي ذراع، أي ما يقرب من 30 سنتيمتر، هذا ارتفاعها. فتجعلها بينك وبين القبلة، وتجعل بينك وبينها 3 أذرع، أي 6 أشبار. ثم تستقبل القبلة وفي نيتك أنك تصلي سنة الفجر لمن لم يصلها في البيت، وتعلم أنه إذا مر بينك وبين السترة امرأة بالغة أو حمار أو الكلب الأسود، فإن صلاتك تفسد ولا بد من استئنافها، فتستقبل القبلة وفي نيتك أنك تصلي سنة الفجر، والنية محلها القلب، بل أنت في نيتك منذ أن خرجت من بيتك النية هذه موجودة. ثم ترفع يديك على حالتهما المعتادة، فلا تتقدم كثيرا ولا تتأخر كثيرا، وإنما رفع عادي، ولا تضم الأصابع ولا تفرجها، وإنما على حالتها العادية، وتمد اليدين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مدا، وتجعل هذا الرفع إلى المنكبين أو إلى فروع الأذنين هكذا، فترفع اليدين وتستحضر ما في هذا الرفع من الأجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في كل رفعة 10 درجات، في كل رفعة في الصلاة 10 درجات و10 حسنات. فترفع اليدين ثم تقول الله أكبر، وتعلم أن هذه الكلمة من أعظم ما يعظم به الله عز وجل، التكبير لله عز وجل، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر، ولا بد من هذه التكبيرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير، فالذي لا يأتي بهذه التكبيرة صلاته باطلة، وهذه أول أركان الصلاة، أول أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. والركن الثاني في الصلاة القيام، والقيام إنما يكون في الفريضة، وأما في النافلة فليس ركنا، ويجوز لك أن تجلس، ولكن ثوابك على النصف من ذلك. فتكبيرة الإحرام والقيام في الصلاة، ثم بعد ذلك تضع الكف اليمنى على الكف اليسرى والرسغ والساعد هكذا، تضع الكف اليمنى على الكف اليسرى والرسغ والساعد معا هكذا، أو تقبض في هذا الموضع هكذا، فهاتان الصفتان جاءتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته، إما الوضع وإما القبض. ثم تجعل ذلك على صدرك، وكما ينقل عن العلماء أن هذه هيئة الخاشع، هذه هيئة الخاشع، وما الذي يفعل هكذا فأين خشوعه، والذي يفعل هكذا فأين خشوعه. والإمام مالك رحمة الله عليه قد روى في موطئه وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة رحمة الله عليه، فهذه هيئة الخاشع وهيئة المصلي وهيئة الذليل لربه سبحانه وتعالى، فتضع بهذه أو بإحدى هاتين الصفتين اللتين جاءتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول دعاء الاستفتاح وتتأمل في معناه، وإلا فصفة الصلاة الظاهرة من أيسر ما يكون، وأما التأمل والتدبر فيما تقوله من أذكار وفيما تتلوه من قرآن فهذه هي الغاية الشريفة التي لا يعرفها كثير من الناس، فتبدأ بدعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. في هذا الدعاء التوحيد وأدلة التوحيد، سبحانك اللهم وبحمد، تسبيح الله عز وجل تنزيهه عن العيوب والنقائص، وحمده سبحانه وتعالى هو الثناء عليه باللسان ومحبته بالقلب. ولا بد، فلا بد في الحمد من ركنين: أن تثني عليه سبحانه باللسان، وأن تحبه بالقلب. وأما محبة بلا ثناء فلا يكون حمدا، وثناء بلا محبة لا يكون حمدا. هذا هو الحمد: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك. فأسماؤه جل وعلا كلها مباركة، كلها حسنى، كلها خير: السميع، البصير، الحليم، الصبور، الشكور، الرقيب، الحفيظ، العليم. أسماؤه جل وعلا كلها حسنى: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. لما كان شأنه سبحانه وتعالى ما ذكر أولا، قلت آخرا ولا إله غيره، فلا يستحق التوحيد إلا من كان كاملا في أسمائه وصفاته جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمه، وتعالى جده، أي غناه. فالله عز وجل غني عن العالمين، والناس هم الفقراء إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وبعد هذا الثناء، فمن المناسب جدا أن تدعو بالدعاء الآخر، الذي لما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم عن سكوته قبل القراءة، فقال له: ماذا تقول يا رسول الله؟ فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد. هذا مناسب جدا، لأنك قدمت بين يديه ثناء، فبعد الثناء يأتي الدعاء. وهذا الدعاء مناسب جدا، لأنك في الصلاة لك مطالب من الله عز وجل، تطلب منه كذا وكذا وكذا، ولا تكون أهلا لإجابة الطلب إلا إذا طهرت أولا من الذنوب والخطايا. فكما أنك تطهر البدن قبل الدخول في الصلاة بالطهارة بالوضوء والغسل ونحوه، فإذا دخلت في الصلاة فأنت تطهر القلب من الذنوب والخطايا، فأنت تذكر هذا وهذا في دعاء الاستفتاح. ثم بعد ذلك تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، كما استعذت به سبحانه من هذا الشيطان الرجيم عند دخول المسجد، فأنت تستعيذ بالله عز وجل إذا دخلت في الصلاة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، والهم هو نوع من الجنون، ونفخه أي من كبره، ونفثه أي من شعره الذي هو مذموم، ومن سائر الكلام القبيح. ثم بعد ذلك تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، من أجل أن تقرأ، فدعاء الاستفتاح ثم الاستعاذة ثم البسملة، ثم بعد ذلك تقرأ فاتحة الكتاب، تقرأ الفاتحة، وتستحضر أنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وأن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وتستحضر أن هذه هي السبع المثاني والقرآن العظيم، ثم تقرأ فاتحة الكتاب وتعلم أن الله عز وجل سماها الصلاة، وإذا كان الله عز وجل سماها الصلاة مع أن الصلاة تشمل فاتحة الكتاب وغيرها، فعلم أن أعظم شيء في الصلاة فاتحة الكتاب. قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. وكأني بك عندما تقرأ هذه السورة تقف، تقف من أجل التأمل في جواب الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل: أثنى علي عبدي. والثناء حمد بعد حمد. وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله عز وجل: مجدني عبدي. والتمجيد هو الثناء على الله عز وجل بصفات العظمة والجلال. فعندنا حمد وثناء وتمجيد. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل: هذه بيني وبين عبدي، إياك نعبد هذه لله عز وجل. فإذا أحسنت هذه حصلت لك الثانية: وإياك نستعين. فمن عبد الله عز وجل حق عبادته كان له الحظ الأوفر من إعانة الله عز وجل، وإلا خذله ووكله إلى نفسه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمستقيم، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإذا انتهيت أيها الأخ الكريم من قراءة الفاتحة قلت آمين، أي اللهم استجب. وما حسدتنا اليهود، ما حسدتنا على السلام والتأمين. ثم بعد ذلك تقرأ: قل يا أيها الكافرون، أنت الآن في سنة الفجر، تقرأ: قل يا أيها الكافرون، أو الآية التي في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وإذا تأملت في هذه السورة وفي هذه الآية وجدت أن المضمون واحد، وهو الإيمان بالله عز وجل والبراءة من الكافرين. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ بقل يا أيها الكافرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عبد آمن بربه، هذا عبد آمن بربه. ثم بعد ذلك، بعد أن تنتهي من القراءة، ترفع اليدين كما رفعت في المرة الأولى قائلا: الله أكبر وأنت قائم. بعض الناس يكبر، يعني إذا قارب الركوع، التكبير إنما يكون في حال القيام أو في حال القصد إلى القيام، والتسبيح إنما يكون في حال السجود، أنت تسبح في حال الركوع وفي حال السجود. وأما في حال القيام أو في حال القصد إلى القيام فأنت تكبر، فترفع اليدين وتكبر ثم تركع. فالتكبير أولا وأنت قائم ثم تركع. فإذا ركعت مكنت يديك من ركبتيك وفرجت أصابعك، مكنت يديك من ركبتيك وفرجت أصابعك، ثم توتر يديك لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع وتر يديه، أي جعل كل يد كوتر الخوف، تكون مقوسة تجافي عن جنبيك، ثم تجعل ظهرك مستويا حتى أنه لو صب عليه الماء لاستقر. اسمع هذا وتأمل في صلاة الناس الآن الذين ينقرون في ركوعهم وفي سجودهم. الذي لا يحسن الركوع ولا السجود هذا إن مات مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فتركع حتى تطمئن راكعا. وهذا الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فلم يحسن الصلاة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي. ثم علمه صلى الله عليه وسلم وقال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وأما موضع الرأس فلا ترفع ولا تصوب، لا ترفع هكذا ولا تصوب هكذا، وإنما تجعل الرأس بين ذيه، تجعل الرأس مستقيمة باستواء الظهر. هذه صفة ركوعه صلى الله عليه وسلم. ثم تذكر أذكار الركوع وإن شاء الله تعالى نكمل في الخطب القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.